بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد. وقفنا عند قول الله تعالى: وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا. فلما بلغ مجمع بينهما نسي حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا. فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا. قال ذلك ما كنا نبغ فارتدا على آثارهما قصصا. فوجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. وذكرنا بأن سبب قول موسى لفتاه وهو يوشع بن نون هذا الكلام أنه ذكر له أن عبدا من عباد الله بمجمع البحرين عنده من العلم ما لم يحط به موسى عليه السلام، وهذا ينبئ ويدل على أن الأنبياء ممن سبق نبينا محمد صلى الله عليه وسلم كانوا يبعثون إلى قوم خاص، يعني لا يلزم أن يؤمن بهذا النبي جميع من في الأرض، فكل أمة قد يكون فيها نبي وقد يموت هذا النبي ويظلون على دينه وعقيدته من التوحيد ويظهر نبي آخر ولا يتبعونه، وليس في هذا حرج وليس في هذا إثم. فلما أراد الله عز وجل خير البشرية كافة وخاطبة أرسل رسوله ونسخ به جميع الأديان، فلا تنازع أو ينازع هذا الدين ملة من الملل، لا يهودية ولا نصرانية ولا أي ملل من الملل، إنما جاء الإسلام ونسخ جميع الشرائع، فمن كان على دين خلاف الإسلام فهو كافر، بل هو مشرك، بل هو خالد مخلد في النار والعياذ بالله، كما قال عز وجل: إن الدين عند الله الإسلام. فنسخ جميع الديانات. وكما روى البخاري ومسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقف اليهود والنصارى بعد منصرف الناس فيسألهم ربهم تبارك وتعالى: ما تبغون؟ فيقولون: عطشنا ربنا. فيقول عز وجل لهم: ألا تريدون؟ والورود هو الذهاب لشرب الماء، ألا تريدون؟ فيساقون إلى جهنم يحطم بعضها بعضا. فعلى هذا ليس هناك حرج أن يكون موسى عليه السلام موجود وشخص آخر في مكان آخر أو أمة من الأمم أفراد أو جماعات على دين التوحيد في مكان آخر وكلاهما على الإسلام، ليس حرج في هذا، إن لم تأتي شريعة تنسخ جميع الشرائع إلا الإسلام فقط. ومن هذا وقع نفس عند كثير من المسلمين قضية التوافق والمهادنة لغير ملة الإسلام والترقيع، هذا ليس من أصول ديننا. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد، بمعنى أن دينكم باطل، لا أعبد ما تعبدون، كذلك أنتم على دين باطل ولا أنتم عابدون ما أعبد، لكم دينكم الباطل ولي دين الحق. ولذلك يعني هذا الخطأ وهذا اللبس الذي وقع للأسف عند عوام المسلمين أو كثير من المسلمين هو عدم بيان الحق، وأن الدين هو الإسلام، وأن الشرعة الباقية هي الإسلام، وأن الدين المهيمن على جميع الأديان هو الإسلام، وأي دين خلاف هذا الدين فهو باطل. فمن ثم لا حرج أن يكون مع موسى شخص على دين، وليس من أتباع موسى عليه السلام كالخضر الذي كان في زمن موسى. فأحب الرحيل إليه وقال لفتاه ذلك: لا أبرح، أي لا أزال سائرا حتى أبلغ مجمع البحرين، أي المكان الذي ذكر لموسى عليه السلام بوجود الخضر أو أمضي حقبا، أي ولو أني أسير حقبا من الزمان، والحقبة من الزمان قيل سنة وقيل 70 أو 80 سنة، وفي هذا الأمر سعة، أي بمعنى سأظل أسير مسافة طويلة إلى أن أصل إلى هذا الرجل الذي عنده من العلم ما ليس عند موسى عليه السلام. فلما بلغ مجمع بينهما نسي حوتهما، وكان الحوت علامة، كان هذا الحوت مملح وموضوع في مكسل في إناء فيه ملح، فعلامة وجود هذا الرجل أن هذا الحوت يفقد، يعني يحيى ويقفز من هذا المكسل وينطلق إلى البحر. فنسي حوتهما، وذلك أنه قد كان أمر بحمل حوت مملوح معه، مملوح يعني فيه ملح، وقيل له متى فقدت الحوت فهو ثم، وقيل الملح حتى لا يعطل ولا يبرأ ولا يذوب فهو ثم، أي لقي هذا الرجل الصالح. فسار حتى بلغ مجمع البحرين، وهناك عين يقال لها عين الحياة، فنام هنالك وأصاب الحوت من رشاش ذلك الماء فاضطرب في عين تنبع ماء. هذا الماء قيل هو ماء يعني أو هذه العين تسمى عين الحياة، فجعلها الله آية، فكانت هذه العين تنثر ماء فأصاب هذا الحوت المملح من هذه العين فأصابته الحياة، عادت إليه روحه، فقفز من المكتل وقفز سريعا ثم انطلق وقفز إلى الماء وسار في الماء. فنام هنالك وأصاب الحوت من رشاش ذلك الماء فاضطرب، وكان في مكتل مع يوشع، ويوشع هذا الذي هو من رفيق موسى عليه السلام، وظفر من المكتل وطفر من المكتل إلى البحر، يعني قفز قفزة بقى وراح ناطط لفوق ونزل البحر، استيقظ يوشع عليه السلام وسقط الحوت في البحر، رأى المنظر إن الحوت قفز ونزل البحر، فجعل يسير في الماء، والماء له مثل الطاق لا يلتئم بعده، بمعنى إن الحوت سار بسرعة في البحر في الماء، فكلما سار الماء الذي خلفه يتحول إلى عبارة عن مغارة، ييبس يكون يابسا إما مثلجا أو يصير يبس، وفي فجوة موجودة خلف هذا الحوت، فجوة كلما سار ترك فجوة خلفه من يبس الماء الذي اخترق. فجعل يسير في الماء، والماء له مثل الطاق لا يلتئم بعده، أي لا يغلق الماء، ولهذا قال تعالى فاتخذ سبيله في البحر سربا، عمل سرب، سرب موجود يعني خلفه من دخل فيه لا يمس الماء، أي مثل السرب في الأرض، أي الحفرة التي تحفر في الأرض كجحر عميق أو كبير. ولهذا قال تعالى فاتخذ سبيله في البحر سربا، قيل صار أثره كأنه حجر، حجر مجوف، وقيل جعل الحوت لا يمس شيئا من البحر إلا يبس حتى يكون صخرة، قلنا صخرة أيضا مجوفة. فلما جاوز نسي يوشع أن يخبر موسى بهذا القصة، وانشغل بأمور أهم، يعني ربما انشغل عن هذا الأمر والله أعلم سبب انشغاله، لكن هذا الأمر مهم جدا في حق موسى، لأن هذه علامة ودلالة لموسى عليه السلام أن هذا الموضع وهذا المكان هو مكان هذا الرجل الصالح الذي أمر بالذهاب إليه الذي هو الخضر. فلما جاوز أي المكان الذي نسي الحوت فيه، وأطلق النسيان، فلما بلغ مجمع بينهما نسي حوتهما، وقع النسيان على من؟ على الطرفين، بينما الذي نسي هو من؟ يوشع وليس موسى عليه السلام، ولكن وقع النسيان على الطرفين لوقوع الضرر من النسيان عليهم. يعني الضرر هنا وقع على من؟ على يوشع فقط أم على يوشع وموسى؟ يوشع وموسى. فوقع الأمر عليهما أي على موسى وعلى يوشع عليه السلام. فلما ذهب عن المكان الذي نسياه فيه بمرحلة ظل يسيران إلى مرحلة من الوقت والزمان، قال موسى لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا، أي هذا الذي جاوزنا فيه المكان السفر البسيط هذا وجدنا فيه تعب شديد جدا، بخلاف السفر من مصر إلى المكان الذي كان فيه القبر. والعلماء وقفوا هنا وقفة جميلة، وهي أن السعي في طلب العلم النافع يعان عليه صاحبه، يعان في رزقه، يعان في سيره، يعان في طلبه، ويكون التوفيق حظه في كل شيء، يربيه الله عز وجل ولا يرى بؤسا ولا ضنكا قط إلا إذا كان سيره في طلب العلم مدخول. لو واحد يعني فاضل مش له شغلانه ولا أطلب علم أو طلب العلم عنده يعني عرض ما عنده هدف يقيني، فإذا كانت العبادة مدخولة لا تكون معهم عليه الله عز وجل. أما إن صدقت الطلب يعان، ويعان في كل شيء حتى في أنفاسه حتى في صحته، في كل شيء يرى عونا من الله سبحانه وتعالى. وكما روي عن المحب الطبري رحمه الله تعالى أنه بلغ فوق 80 وسرقت منه بعض الكتب يعني في آخر عمره، فلما سرقت هذه الكتب نقلها جميعا. وورد عنه قصة أخرى، وهي أنه قابله أحد اللصوص وكان يحمل كتبه على صدره، كتب كده يشيلها وماشي، فجاء اللصوص وفتشوه فما وجدوا معه شيء إلا الكتب، فقالوا نأخذه، فبكى المحب وقال خذوا كل شيء إلا كتبه. فجاء رئيس اللصوص قال له ما هذه الكتب؟ قال علمي. قال والعلم في قمط أم في الصدر؟ فرد أنت كرجل عالم طالب علم، علمك في صدري. وبدأ يزجر المحب الطبري ثم ترك له الكتب، فعهد المحب أن يحفظ هذه الكتب في صدره وعكف عليها حتى حفظها تمام. كان هذا المحب فوق 80 من العمر ومعه بعض الطلاب، وقيل كان فيه قنطرة كسرت أو سفينة وكان على ظهر السفينة، فأراد أن يعبر، السفينة لم تكن قريبة من الشاطئ، أراد أن يقفز ويقفز من معه، قال اقفزوا، فتراجع الشباب، فرجع هو إلى الخلف ثم قفز حتى وصل إلى اليابس إلى الجانب الأخر، فتتابع الشباب خلفه وتعجبوا يعني كيف رجل فوق 80 ويقفز هذه القفزة. فسألوه قال هذه جوارح، هذا من باب التعليم وليس من باب الرياء، هذه جوارح استعملناها في طاعة الله عز وجل فأعاننا الله عليها وحفظها لنا. فلذلك طالب العلم إن احتسب الطلب بصدق لن يضام ولن يضيع أبدا. ويمكن دايما بنذكر قصة المحمدون الأربعة، يعني لقصة ما يعني أظن ذكرها الذهبي في 3 مواطن من الأربعة، ذكرها في 3 مواضع من ترجمة الأربعة، محمد بن جرير، محمد بن خزيمة، روياني، محمد بن نصر الماوردي، يعني ذكرها في ترجمة 3. وهؤلاء الأربعة كانوا أو جمعتهم الرحلة في مصر في طلب العلم، فحيل بينه وبين الطعام أياما طويلة، كان ما عندهم لا يأكلوا، حتى قال بعضهم لبعض حلت لنا المسألة نشحن. والسؤال هنا خبز، ما في إلا خبز، كسرة خبز، وأي إنسان واحد الآن في أي وقت يقول أنا عاوز يوم تاني. أنا بقابل ناس من الناس العاديين في الشارع ومعاه كيس العيش، طب خد يا فلان خد كيس، مره واحد اقسم على لازم تاخد رغيف، قلت له ماشي، واخذت منه الرغيف. فاسهل شيء موضوع الخبز، وعلى الرغم من هذا رفض، رفضوا جميعا. المهم فلان فلان علان ما فيه، فقال نفعل قرعة، وقعت القرعة على محمد بن إسحاق بن حسين، ورغم هذا فتكعكع وتلكع وحصل عنده نوع من الهزة، فقال دعوني أصلي. إذا هذا بالملك علم الله منه الصدق، هو بيصلي فجأة الباب يطرق، وإذا بحاجب الأمير جاء ومعه القصي عبيد ومعهم الشموع ومعهم أكياس من طعام دقيق وأق سمن ولبن وهذه الأشياء، ومعه سرة لكل واحد من الأرض، ونادهم بالاسم محمد فلان محمد فلان، برؤيا رآها أمير المدينة أمير مصر. إذا إن صدق طالب العلم في الطلب لن يضيع أبدا، أشرف منزل وأعلى مكان أن تكون طالب علم. ولذلك طالب العلم إن لم يحاول أن يصلح دخيلته وأن يصلح نفسه، حاول كده إيه، لأن بعض الشباب يستكير رجل قدامه رجل ورا، والله لن يفلح هذا أبدا أبدا، طالما لك رجل هنا ورجل هنا، رجل بره ورجل جوه، زي بالضبط كده أنت تشك في صدق الله معك، مخوف ربك، رجل كده يا رب أنا بس عاوز الاثنين مع بعض، لن تفلح، ويفضل في نزاع وصراع لا طال دنيا ولا رجل، أي فاشل هنا وفاشل، ضيع دنيا وضيع آخرتك. وذلك الإنسان العاقل هو الذي ينظر ما يصلح، لأن مش منازل العلم ليست سهلة، ليست سهلة أبدا، صعبة. لو أنا لا أصلح في هذا الباب لابد أن أنا أشوف باب آخر، أقف عند هذا الباب، لكن أدخل نفسي وأزاحم الكبار في هذا الباب وأضيع نفسي، لا. من كالصديق، يعني لما حاول عمر أن ينافس الصديق ما عجز. أنس رضي الله عنه يعني أغلق الباب تماما، هو وبعض الصحابة أغلق باب مجرد كده إن هم يتساووا مع أبي بكر. فلما دخل رجل أعرابي وسأل النبي صلى الله عليه وسلم، الرجل يحب القوم ولما يأتي من الأعمال كأعمالي، يعني حاسس كده أن بغص إليه العالم الفلاني الإمام الفلاني التابعي الفلاني الصحابي، أقرأ سيرة هؤلاء القوم، لما حين نقرأ مثلا سيرة كسفيان الثوري أو سفيان بن عيينة أو شعب أو فلان أو علان، ترى نفسك قزم أمام هؤلاء الناس، فتتمنى أن تمريح، يعني أن أنك تكون في ركاب هؤلاء القوم في نعالهم في أي شيء. الرجل يحب القوم ولما يلحق به، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم المرء مع من أهم، قال أنس فما فرحنا بشيء كما فرحنا بهذا. باب ما شاء الله، انك مش لازم تبقى زيهم وتخش معاهم وايه وتلاقي نفسك رجل بره ورجل جوه، ولكن بالحب مع ايجاد موضع لك للعمل لدين الله عز وجل، اي موضع، يعني باب العمل باب واسع، هو الذي يجلس ويعتزل البشر ويدعو لله للمسلمين وغيره، او الذي يعقب في مسجد، او الذي يسعى في حوائج المسلمين، او الذي يخدم طلبه العلم، اي باب من الابواب، أو الذي يحفظ القرآن، واحد جلس في منزل يحفظ خيركم من تعلم القرآن إلى غيره، يعني بنرى في كل الأبواب في نوع من الحث والحظ في الخيرية، من صار في حوائج المسلمين في الخيرية، من تواضع للمسلمين في الخيرية، من دعا إلى الله في الخيرية، أبواب كثيرة فيها خيرية. فما الذي تحسنه؟ انظر في نفسك، الذي تحسنه أقدم عليه وأقبل به، لكنك تضع نفسك في مكان لست به أهل تفشل، وربما يسد أمامك باقي الأبواب. واحد يقول لك أنا داخل أطلب طلب علم، ودخل في باب طلب العلم لقى الدنيا مأثلة قدامه، أبوه وأمه والعيشة والدنيا مأثلة قبل ما يعلم بها ربه، كل الأبواب مغلقة، بدل ما يبحث عن باب آخر ممكن يسيب الالتزام بالكلية ويفصل، سيب كل حاجة لأن وجد الباب مسدود، فما حاول في باب آخر لأنه انهزم، وقع عنده هزيمة داخلية، فبدأ يفكر في أن يرجع القفارة. ولذلك أعظم مصيبة هذا الباب، إذا بص له هو طالب علم حط المخ، إما طالب علم إما يشرب سجاير ويسيب الصلاة ويفك بالكلية أو ينقلب لاتجاه آخر، باب آخر من باب الخير، لكن وقف على باب الخير هذا وقطع طريق طلبة العلم، ده هو كان معاهم، لكن نجا الى باب اخر، هم دول طلبه دول عمطلجيه وقاعدين في الجوامع وصفاتهم وكيت وكيت، وجعل كل مرصد للصد عن باب هؤلاء وعن طريق هؤلاء، وهذا هذا الفشل بعينه. لكن كلما كان الانسان عنده سعه وعالما بالابواب، اين ابواب الخير؟ ما الذي يصلح قلبي؟ وذلك لما جاء رجل امام عمر بن عبد العزيز فقال قيل كن عالما فان لم تستطع فكن طالب علم، وطالب العلم ده ممكن اي انسان يحسنه، لو انسان لا يقرا ويوعد في مجلس علم، يعني كان مجالس من سبق من اهل العلم والفضل يجيزون الباعه اللي بيجوا في السوق يبيعوا ويحضروا مجالس شعبه وفلان 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 بيطلعوا اجازه، واذا كان الباعه يدورون على مجالس التحديث من اجل ان يكون عندهم سند لان بيصل هم باع حضر المجلس عم شعبه دين اجازه سند وروع عن شعبه. ولذلك وقع من غالب هؤلاء بعض الحديث اللي فيها وضع وغيره بسبب ان عندهم ايه يعني عاوزين بقى يظهروا. لكن كانت مجالس اهل العلم مجالس خير، كن عالما فان لم تستطع كن طالب علم فان لم تستطع فاحبهم، هم على ثغر زي ما انت على ثغر، هم على باب كما انت على باب، لا تحارب ولا تبغض، فاحبهم فان لم تستطع فلا تكره، يعني سيبهم في حال قالوا لهم هم شغالين يعني مش عاجبينك في نكاره في استغناهم، لا تقطع طريقهم ولا طريق من اراد ان يصل اليهم، لان بعض الشباب وبعض الملتزم قطاع طرق اشد من اللصوص، قد يكون اللص يسرق المال اما هذا يسرق الدين، نسال الله السلامه. فذلك ينبغي لطالب العلم ان يعرف موضع قدمه اين هي، موضع سيرك اين تسير، ان تحققت من موضع قدمك فهنيئا لك، والا فهو باب من ابواب الهلكه. فهنا موسى عليه السلام لما يعني وجد نوع من النصب ونوع من التعب بعد مفارقة الموضع والمكان سأل غلامه، فلما جاوز أي المكان الذي نسي فيه الحوت ونسب النسيان إليهما وإن كان يوشع هو الذي نسيه كقوله تعالى يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان وإنما يخرج من الملح إلى آخره، فلما نسياه سار مرحلة من المكان، قال موسى لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا، أي الذي جاوز فيه المكان، نصبا بمعنى تعبا. قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة، تذكر الحادث الذي رأى، أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسنه إلا الشيطان أن أذكره، ونسب النسيان إلى من؟ إلى الشيطان الذي جعله غفل عن هذه الأمر أو هذا الأمر الخطير. قال واتخذ سبيله، وصف الحالة أي طريقه في البحر عجبا، قال ذلك ما كنا نبغ أي هذا هو الذي نطلبه، فارتدا أي رجعا على آثارهما قصصا، رجع إلى الخلف وبدأ في تتبع الآثار، آثار الأقدام سيرا عليها موضع القدم حينما ذهب، وفي الرجوع تتبع موضع القدم، يقصان آثار مشيهما ويقطوان آثارهما، فوجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما، وجد هذا الذي خرج من أجله، وجد هذا الرجل الصالح الذي هو الخضر كما دلت الأحاديث والأثار الصحيحة على ذلك. بعد ذلك لما رآه موسى عليه السلام قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رجدا؟ قال إنك لن تستطيع معي صبرا، وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا؟ قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا، قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا. يخبر تعالى سبحانه وتعالى عن قول موسى عليه السلام لذلك الرجل لما بلغ ووصل إليه الذي هو الخضر، وخصه الله عز وجل بعلم لم يطلع عليه موسى. طيب هذا العلم الذي كان مع الخضر هل يفيد البشر؟ لا يفيد البشر، لأن الأنبياء جاءوا بعلم يفيد البشر لهم ولغيرهم، أما هذا فكان علمه لخاصة نفسه، وقد يختص الله عز وجل بعض الخلق بعلم على مدار العصور والدهور، أما الأنبياء فعلمهم عام، ولكن أراد الملك سبحانه وتعالى العلي القدير بهذا أن يعلم موسى أن هناك من هو أعلم منه بعلم ليس معه، وأن موسى على علم، وأن باقي الأنبياء على علم، وأن هناك في زمان من هو على علم لا يعرفه موسى عليه السلام، حتى يكل العلم إلى الله سبحانه وتعالى. فقال له موسى، وهذا سؤال أدب وتلطف ليس على سبيل الإلزام أو الإجبار، يعني بعض طلبة العلم يأتي ويظن أنه له حق لازم، هنا موسى نبي ويعلم أن الخضر لن يعني يرفضه، ده نبي يتعلم من رجل عادي، رجل صالح عادي، ومنزلة موسى أضعاف 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 منزلة الخضر، أين موسى النبي من الخضر؟ ده النبي صلى الله عليه وسلم لما وقع خلاف بين الصديق وبين رجل يهودي في تفضيل موسى على الخضر، النبي صلى الله عليه وسلم غضب، موسى على محمد صلى الله عليه وسلم غضب، قال لا تفضلوني على الأنبياء، وذكر الإفاقة بعدما يفيق النبي صلى الله عليه وسلم، يرى موسى قابضا على العرش فلا يدري هل صعق مع من صعق أم لا، منزلة عظيمة موسى عليه السلام، وعلى الرغم من هذا يأتي لهذا الرجل بهذا الأدب العظيم الجميل، وهذا ينبو على أن طالب العلم إن أراد أن يتعلم لابد أن ينزل، كلما نزل كلما استفاد أكثر، والعلم كالماء والشخص كالأرض، العلم كالماء والشخص كالأرض، كلما نزل كلما امتلأت أكثر، وكلما صعد يعني عندنا الجبال بينزل عليها المطر لكن بينزل إلى الأرض لا يستفيد منها الجبل، لكن كلما كان في نزول كلما امتلأ بالماء، أي كلما امتلأ بالعلم، فكلما نزل كلما تعلم. فسأله سؤال تلطف لا على وجه الإلزام والإجبار، وهكذا ينبغي أن يكون سؤال المتعلم من العالم، سؤال أدب وسؤال تواضع حتى يستفيد. وقوله أتبعك، معنى الاتباع هنا المرافقة والمصاحبة، أي أصاحبك وأرافقك على، يعني مش مجرد يعني صداقة وانتهت المشكلة، ماشي ما راح جاي، بس لا، على أن تعلمني مما علمت رجدا، أي مما علمك الله عز وجل أسترشد به في أمري من علم نافع وعمل صالح، وخير العلم ما أفاد صاحبه، لأن بعض الناس يستكثر من العلم، أهم شيء أنه عنده حفظ كذا وأرى كذا وفي ذات نفسه لا يقيم هذا العلم، هذا بلاء، هذه مصيبة، يعني كما نرى بأحاديث أو بحديث الأشقياء الثلاثة، أولهم عالم، هذا العالم تسعر به النار، ما استفاد من علمه لنفسه إنما أفاد به غيره، فأعظم نعمة في العلم أن تستفيد أنت منه وأن تكون أول المستفيدين، لأن بعض الناس ما يتعلم شيء إلا عشان يعطي، لكن إذا أغلق باب الإعطاء ما يستفيد ما يتعلم، هو هذا العلم الفاسد، هذا العلم المضلل، أن تتعلم للناس، لكن أن تتعلم لنفسك أولا، أولى الناس بتطبيق هذا العلم وبالعمل به أنت، فأن تقيمه على نفسك، ولذلك العلم معروف يا إخواننا بأن العلم لا يستفيد منه العبد إلا إذا عمل به، ولا يحفظ إلا بالعمل. فعندها قال الخضر لموسى إنك لن تستطيع معي صبرا، إنك لا تقدر على مصاحبة، لأن العلم الذي عندي علم صعب. زي مثلا واحد يعني جاء عاوز يتعلم علم معين، واحد جاء مثلا لسه مبتدئ في الالتزام، والواحد قال علمني المواريث أو تعالى دخلني في علم المصطلح. فالعلم الذي مع الخضر علم صعب، العلم يتعلق بالقدر، علم يتعلق بأمور حرفها العقل. فقال له لن تصل، يعني الذي معي صعب. وبعض أهل العلم يقول بأن العالم لا بد أن ينظر في يعني طبيعة الطالب الذي يتعلم، ما الذي يصلحه. مجرد التجميع والتفسير وغيره وغيره هذا خطأ. بل قال بعضهم لابد أن يعرف أصله وفصله، يعرف إطباع البيئة النفسية اللي هو فيها، البيئة التي عاش فيها، هل يتحمل العلم أم لا. لأن بعض الناس قد يكون على مهن خسيسة، طباع خسيسة إلى غيرها، إذا وضع في العلم نفسه. وما ظهر أهل الفساد من أهل العلم إلا أن البيئة كانت عفنة، ليست بيئة طيبة. وكما قال ابن مسعود ووضع العلم في غير أهله كمقلد القرد والخنزير الدر والجواهر. فلابد من وضع العلم في بيئة تقبل هذا. فكان العلماء يدفعون ويبعدون من لا يرون أهل العلم. أما من كان عنده أهلية في طلب العلم كانوا يعطونه كل شيء. فلذلك كان على العالم أن يختار. طبعا هذا في زمن إيه؟ في زمن كل شيء كان يظهر له، وكان للعلماء شأن، وللعلماء شأن، وللعلماء موضع ومنزلة ومكانة، فيأخذون من شاء ويدفعون من شاء. فهنا الخضر بين له الطريق من البداية، قال له إنك لن تستطيع معي صبرا، وفعلا حقق أو وقعت نبوءته. الخبر الذي يعني قال وقع فيه أن موسى ما صبر، مجردا من ثلاثة مواقف وقع الفراق بين موسى وبين الخضر. فحدد له من البداية الطريق، إنك لا تقدر على مصاحبتي لما ترى مني من الأفعال التي تخالف شريعتك. يعني أنت عندك شريعة وأنا على أمر آخر، العوام آخر، لأني على علم من علم الله ما علمكه الله، وأنت على علم من علم الله ما علمنيه الله. فكل منا مكلف بمأمور من الله دون صاحبه، وأنت لا تقدر على صحبتي. وكما هذا يؤيد ويثبت بأن كل شرائع الماضية ما نسخت الشرائع السابقة، بل ممكن ترى يهودي ويظل على توراته التي لم تحرر، أو من سبق أو من قبل إلى آخره. فكل قد يكون على شرعة من التوحيد أقامه وباقه. ذلك الحديث الذي حديث عياض بن حمار المجاشعي، إلا بقايا من أهل الكتاب، من الاثنين، من اليهود ومن النصارى. وكان من أسلم من اليهودي مثلا له أجران، له أجران، لأن النصارى ما نسخ الدين، أجران، أجر أنه يهودي وأجر أنه مسلم. فقال له وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا، فأنا أعرف أنك ستنكر علي ما أنت معذور فيه. وكما قلنا إن بعض المسائل التي ليست واضحة، لأن عندنا في شريعة الإسلام والشرع الماضية في أحكام غالبها بالظاهر، لو أن رجلا منافقا يقول لا إله إلا الله مسلم، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أطلعه الله على بعض أسماء المنافقين ما أظهرهم إلا لبعض الصحابة، وكانوا يعملون معاملة الظاهر إن فلان ده منافق، لكن بعض الصحابة ما كانش يعرف، حتى ما أخبر حذيفة بأسماء إلا بعد موت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فأنا أعرف أنك ستنكر علي ما أنت معذور فيه، ولكن ما اطلعت على حكمته ومصلحته الباطنة، ولكن ما اطلعت على حكمتي ومصلحته الباطنة التي اطلعت أنا عليها دونك. قال أي موسى ستجدني إن شاء الله صابرا. وده يجب أن يكون في طالب العلم، لا يكون لحوحا ولا يكون عجولا ولا يستعجل، لا الطريق ولا الاستفهام ولا الطلب، أي على ما أرى من أموري ولا أعصي لك أمرا. واخذ على نفسه هذه العهود، أي لا أخالفك في شيء البت. فعند ذلك شارطه الخضر وأجمل شيء المشاركة حتى لا يقع خلاف. لا ممكن تقعد مرة واثنين وثلاثة واربعة، تفضل شق 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 إلى أن تصل إلى الخلاف وأنت مقتنع أنك صواب. لكن لو في مشاركة من البداية فخلاص. ولذلك لما شارك القدر موسى عليه السلام فلما أقل بالشروط شاركه، فعند ذلك شرطه الخضر قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء، أي على سبيل الابتداء ما في أي سؤال، حتى أحدث لك منه ذكرى، أي حتى أبدأك أنا به وأفسره لك قبل أن تسألني. فوافق موسى على هذه المسألة. نقف هنا ونكمل غدا إن شاء الله تبارك وتعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لكم.